قصاصات اليوم ليست مجرد قصاصات، لكنها وثائق تثبت الحق الفلسطيني وتنفي المزاعم الصهيونية وتذهب ببلفور ووعده وخلفائه أدراج الرياح. قصاصات اليوم وثائق من الأرشيف العثماني تنفي الأكذوبة الصهيونية عن كون فلسطين أرض بلا شعب منحت لليهود الذين كانوا بزعمهم شعبا بلا أرض. ولسنا في معرض تأكيد أن اليهود ليسوا شعبا على الإطلاق، لا بأرض ولا بغير أرض، إذ اليهودية ملة وليست عرقا، واليهود منهم الأبيض والملون، الأسود والأصفر، الأشقر والأصمر، فكيف يمكن أن يكونوا بكل هذه الصفات المتباينة عرقا واحدا؟ لسنا في معرض تأكيد أن اليهود ليسوا شعبا، لكننا اليوم نؤكد أن فلسطين لم تكن يوما ما أرضا بلا شعب، وأن شعبها الذي كان يعيش على أرضها يملك أيضا كل شبر وكل حبة رمال من أرضها، وذلك بموجب وثائق الأرشيف العثماني الذي يعد من أكبر دور الأرشفة العالمية من حيث كم ما يحويه من الوثائق القديمة والحديثة التي تؤرخ عصر الدولة العثمانية مترامية الأطراف في مختلف مراحلها، حيث يضم الأرشيف العثماني وثائق تبدأ منذ عهد عثمان الأول مؤسس الدولة، وأخرى ترجع إلى ما قبل توسع الدولة مع بدايات العام 1517 ميلادية، وتتواصل أوراق الأرشيف التي لا تهمل يوما ولا سنة لتوثق أوضاع الدولة العثمانية حتى نزعها الأخير في مختلف جوانب الحياة، دينية وسياسية، اجتماعية وثقافية واقتصادية، حيث نجد الدفاتر الخاصة بالضرائب ونوعيتها ومقدار الدخل، ونجد أيضا الدفاتر الموضحة للمنتجات الزراعية والحيوانية ودفاتر الصادر والوارد من وإلى مختلف الولايات العثمانية، ومنها فلسطين التي يلفت النظر كثرة ما يضمه الأرشيف العثماني من سندات وسجلات أملاكها.
هي قد تكون قصاصة الأوراق،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكشف سندات وسجلات الطابو أي الأملاك في الأرشيف العثماني بالعاصمة التركية أنقرة أسماء أصحاب الأراضي والمباني في فلسطين المحتلة، سواء تلك الأراضي والعقارات التي استولى عليها الصهاينة أو التي هجروا أهلها منها وحاولوا أن يخفوا معالمها الأصلية بإعادة توزيعها أو بتحويلها إلى طرق وفواصل حدودية. ومن الوثائق المهمة التي تدين ما تعرضت له القرى والبلدات الفلسطينية الوثائق الخاصة بقرية الزيب التابعة لقضاء عكا التي تعرضت لتطهير عرقي كامل في مايو من العام 1948. ومن وثائق الأرشيف العثماني الخاصة بهذه القرية وثيقة تثبت ملكية 1200 دونم بالقرية لعائلة فلسطينية واحدة هي عائلة السعدي، مع وثائق أخرى تثبت ملكية أراضي القرية والأراضي المجاورة لها، وهي وثائق مثبت فيها كل شيء حتى أسماء البساتين، ويثبت أحد الباحثين الفلسطينيين أن كافة السجلات دون في بدايتها نبذة بسيطة عن مركز القضاء وعدد القرى، ومثال ذلك مدينة عكا أو لواء عكا، ففي افتتاحية الوثيقة الخاصة بها هناك سندات للقرى كافة، ومنها أبو سنان، البصة، البروة، البقيعة، الدامون، دير الأسد، دير حنة، حانيتا، كفر عنان، نهارية، الزيب، ترشيحة وغيرها من القرى. وقد تم تصنيف الوثائق والسجلات في الأرشيف حسب المنشأ الأصلي ثم التسلسل الزمني. ويشكو الباحث الفلسطيني المعاصر من أنه حتى الآن لا تتجه النية لإجراء دراسة شاملة نحو احتضان هذه المحفوظات التي تتعلق بفلسطين منذ الفتح العثماني عام 1517 وحتى العام 1917، أي لأربعة قرون بالتمام والكمال، وهي وثائق يجب التفكير في ضمها داخل خزانة محلية، لكن لا أحد يسعى في هذا الاتجاه حيث تواصل المؤسسات المعنية العمل بشكل فردي ومن دون أي دعم، حيث لا يهتم الداعمون الغربيون بصناديقهم التي ينتمي بعضها إلى الصهيونية إلا بمهرجانات الرقص والغناء. أما الوثائق التي تثبت حق الشعب في أرضه وتعري المحتل من مزاعمه فإن هؤلاء لا يهتمون بها. ومع ذلك يظل اتجاه بعض الباحثين الفلسطينيين إلى الأرشيف العثماني في الفترة الأخيرة سلوكا إيجابيا، حيث إن هذا الأرشيف مصدر من مصادر تاريخ فلسطين المعاصر. ومع وجود عوائق تتمثل في عدم إلمام الباحثين العرب باللغة التركية، إضافة إلى الاختلاف بين اللغة العثمانية التي كانت تكتب بحروف عربية وبين تركية اليوم التي تكتب بالحروف اللاتينية، برغم هذا وذاك فإن الجهود الكبيرة التي يبذلها الباحثون الأتراك تذلل الكثير من هذه الصعوبات، خاصة في الوثائق شديدة الأهمية مثل وثائق دائرة سجلات المحكمة الشرعية والتي تسمى دائرة الإفتاء. ومن بين الأمور المهمة التي تشغل الشعب الفلسطيني مسألة الأوقاف العامة التي أصبحت في خطر يتهددها، حيث يتهددها الآن الاندثار الوشيك، وذلك مع محاولات الصهاينة بسط هيمنتهم على هذه الأوقاف بوسائل منها القوة الغاشمة والجرائم التي تسند إلى المستوطنين، بينما هي ترتكب بدعم من قوات الاحتلال، وكذلك بإصدار القوانين الارتجالية كقانون الغائب الذي وضع مع بداية الاحتلال الصهيوني والذي يجيز الاستيلاء على الأوقاف التي تملك فلسطين ثروة هائلة منها متمثلة في المساجد والتكايا والزوايا والخانات والحمامات والبيوت والمقابر وغير ذلك مما يحرم شرعا أن يباع أو أن يشترى باعتباره وقفا لله تعالى، وهي أوقاف سجلت ووثقت من قبل المحاكم والهيئات الشرعية في ظل حكم الدولة العثمانية. وتحتفظ السجلات بصكوك تشهد بشرعية هذه الأوقاف، كما تسجل سبب الوقف واسم الواقف وسنة الهبة وأسماء الشهود وغير ذلك من المراسيم الإدارية في مستندات يسهل من خلالها إثبات حق الملكية، خاصة في مدينة القدس التي يواصل الصهاينة الاستيلاء على محلها وعلى بيوتها القديمة وعلى سائر مبانيها. وقد استطاع بعض الباحثين إجراء دراسة موسعة لأوقاف بعض المدن الفلسطينية كالبحث الذي أجراه الدكتور محمود يزبك تحت عنوان حيفا في أواخر العهد العثماني، وهو بحث اعتمد في أغلبه على دراسة شاملة لمحتوى السجلات الشرعية والاجتماعية. ومساء الأربعاء 29 يونيو الماضي اختتم مؤتمر بيت المقدس الإسلامي، وقد اختتمت فعاليات ذلك المؤتمر الذي انعقد في القدس تحت عنوان الوقف الإسلامي الواقع والتحديات والرؤية المستقبلية. اختتمت فعاليات هذا المؤتمر بإصدار مجموعة توصيات تدعو إلى حماية الوقف وإلى تطويره وإلى النهوض به وإصدار قوانين تكفل الحفاظ عليه. ودعا المؤتمر في التوصيات إلى توعية المسلمين ولا سيما المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، ودعا المؤتمر أيضا إلى تشجيع هؤلاء المستثمرين على وقف جزء من أملاكهم وبخاصة ما كان له عائد مادي يمكن أن يستغل لغايات التنمية الاجتماعية. ودعا المؤتمر أيضا إلى بناء مؤسسات عصرية لصالح الطبقات المحتاجة في المجتمع، بالإضافة إلى دعوة الباحثين والاقتصاديين والفقهاء إلى بذل المزيد من الجهد في البحث والتحقيق في مسائل الوقف وسبل تطويره واستثماره. كما نصت توصيات المؤتمر على تعديل نظام المحاكم بما يسمح بتشكيل محاكم خاصة بالوقف للعمل على وقف الاعتداءات الفردية والعامة على الأملاك الوقفية وحماية هذه الأملاك وحل الإشكالات القائمة والمتعلقة بالإيجارات والعقود القديمة، باعتبار أن التعدي على الأوقاف يعتبر من الفساد ومن الكسب غير المشروع. كما أكدت توصيات المؤتمر على ضرورة حصر الممتلكات والعقارات الوقفية في بيت المقدس وتوثيقها والحيلولة دون تسربها ورصد الأموال الكافية لحمايتها ولترميمها والاستثمارها والتحذير من العبث في الفتاوى المتعلقة بالأوقاف عامة وبأوقاف فلسطين خاصة. وأكد المؤتمر على أن تكون الفتوى موحدة وصادرة من الجهات الرسمية، وأن تراعي خصوصية الظرف الراهن، وذلك من خلال إعادة تشكيل مجلس أوقاف وتوحيد التشريعات الخاصة بالوقف في الضفة الغربية وفي قطاع غزة أيضا. وشددت توصيات المؤتمر على أهمية دعوة الدول العربية والإسلامية والهيئات والمؤسسات المعنية بشؤون الأوقاف إلى تحمل مسؤولياتها حيال الأوقاف في فلسطين عامة وفي القدس خاصة، والدعوة إلى حماية هذه الأوقاف وبذل الجهود للحفاظ على معالمها وتوفير الدعم المادي لترميمها والعمل على تنميتها لتتمكن من تحقيق أهدافها ومن أداء رسالتها. كما اقترح المؤتمر الذي انعقد في القدس إنشاء مصرف للأوقاف له نظام خاص مهمته هي تنمية أموال الأوقاف بالطرق الشرعية والقانونية، وكذلك إنشاء صندوق أوقاف يعنى ببناء مساكن على أرض الوقف. وقد جاءت هذه التوصيات في الوقت الذي واصلت فيه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بفلسطين التحذير من خطورة الانتهاكات غير المسؤولة والتي ترتكب من قبل العصابات الصهيونية، وحملت وزارة الأوقاف المسؤولية للمجتمع الدولي الذي يجب عليه الوقوف بحزم أمام تلك الاعتداءات وأن يتصدى لها. وطلبت الوزارة بالعمل على فضح ممارسات الاحتلال الصهيوني وما يقوم به من اعتداءات وانتهاكات وتهويد مستمر للمسجد الأقصى ولمدينة القدس. وأكدت وزارة الأوقاف الفلسطينية أن هذه الممارسات العدوانية لها انعكاسات سلبية على الأوضاع في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أهمية وضع مدينة القدس والمسجد الأقصى وقضيتهما على رأس سلم الأولويات وأهمية أن يكون محط أنظار العالم. هذا ما تطالب به وزارة الأوقاف الفلسطينية، وهذا ما يعانيه الفلسطينيون بين حاضر يقتل ومستقبل يصادر وتاريخ يقتلع. فهل يمكن أن تنهض مؤسسة عربية أو إسلامية بعبء ترجمة ونقل وثائق الأرشيف العثماني وإعداد فهارس لها؟ إن جهد الباحثين الأفراد مهما بذلوا لا يمكنه أن يتحمل القيام بمثل هذه المهمة. والمؤسسات الفلسطينية نظرا لوقوعها تحت الحصار ولمعاناتها ضيق ذات اليد تعجز عن القيام بمسؤولية الوثائق العثمانية، كما أن نقل صور لهذه الوثائق إلى داخل فلسطين مغامرة غير محسوبة، حيث يمكن للاحتلال الصهيوني أن يدمرها في أي لحظة. فمن يتحمل عبء إنقاذ وثائق ملكية العرب لفلسطين حتى لا تبقى مجرد قصصات؟ سؤال أدعو الله ونحن في رمضان أن تكون إجابته خيرا، فقولوا آمين. وحتى نلتقي غدا إن شاء الله وقصاصة أخرى في القلب، إليكم تحياتي وتحية فريق العمل من القلب.